إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إن الذي ينجي العباد عند ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة أمر واحد، هو الذي ينجيهم من نار جهنم ويدخلهم جنات النعيم، ألا وهو إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا التوحيد أوجب الواجبات، وهو حق الله على العبيد. إن حق الله على العبد أن يعبده لا يشرك به شيئا، كما أن حق العبد على ربه أن لا يعذب بالنار من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. وهذا الشرك مراتب وأنواع، فمنه ما يكون شركا أكبر أو شركا أصغر أو شركا خفيا. ولذلك كان لابد للمسلم من تخليص التوحيد من جميع شوائب الشرك، ومن شوائب الشرك التي تختلط بأعمال كثير من الناس في كل وقت وفي كل زمان، أنهم يريدون بأعمالهم الدنيا، لا يريدون وجه الله عز وجل. وانظر إلى حال الكثيرين في هذا الزمن، وهم يغدون ويروحون ويجيئون ويذهبون. لو تأملت وتدبرت فيما يذهبون فيه وما يجيئون إليه الهدف من وراء ذلك، لوجدت أنهم يريدون بسائر أعمالهم الدنيا، لا يبتغون وجه الله إلا قليلا، وبعضهم لا يبتغي الأجر في الآخرة أبدا. ولذلك كان ذاك الباب الذي عقده المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، كان بابا عظيما، ألا وهو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ذكر فيه آية وحديثة، ونحن أيها الإخوة في هذا المقام نريد أن نعالج هذه القضية، قضية أن كثيرا من الناس يريدون بأعمالهم الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من الناس من يريد الدنيا ويسعى لها جاهدا في دنياه، لا يريد إلا الدنيا، كل أعماله من أجل الدنيا. والله عادل سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا، حتى الذين يريدون الدنيا فإنه سبحانه يعطيهم في دنياهم، ولكنهم ليس لهم في الآخرة من خلاق. وتأمل عظمة الفرق بين طالب الدنيا وطالب الآخرة. من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فإن الله يعطي بعضهم ولا يعطي بعضهم، ولكن في الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كلهم جميعهم كان سعيهم مشكورا. أما طلاب الدنيا الذين يسعون للأموال والرئاسات والمغانم الدنيوية فإن الله قد يعطيهم وقد لا يعطيهم، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. والوجه الراجح أنها مخصصة لقوله عز وجل نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ولذلك أنت ترى الكفرة في ديارهم، فيهم الفقير والمريض والمبتلى، مع أنهم يسعون للدنيا ولكن قد لا يحصلونها. أما المؤمن الذي يريد وجه الله فإن الله يعطيه ولا بد في الآخرة. ليس هناك أناس يعملون للآخرة ولله الحمد والفضل قد يعطون وقد لا يعطون، كلا إنهم جميعا يعطون في الآخرة، أولئك كلهم كان سعيهم مشكورا. والله سبحانه وتعالى يعطي طلاب الدنيا أحيانا يعطيهم مغانم من الأموال والرئاسات والعافية والأولاد، وأحيانا يدفع عنهم شرورا كانت ستنزل بهم بهذا الطلب للدنيا، ولكنهم ليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم شيء البتة. لذلك كان لابد للمسلم من التأمل في محبطات الأعمال. ما هي الأمور التي تحبط العمل؟ من الأمور التي تحبط العمل أيها الإخوة، أولا أن يعمل الإنسان رياء للناس لا لله، ويطلب المحمدة والثناء في الدنيا لا يطلب ذلك من الله. يريد أن يقول الناس عنه هذا عابد، هذا زاهد، هذا جريء، هذا شجاع، هذا جواد، هذا كريم. يريد المحمدة في الدنيا، والله سبحانه وتعالى لا يرضى أبدا أن يكون للعبد في عمله له شرك مع غيره. ويقول لهم يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون لهم في الدنيا فاطلبوا منهم أجركم وثوابكم، ولكن هناك هيهات، كل يقول نفسي نفسي، ويخسر المرائي عمله في الآخرة ليس له منه شيء. ونوع آخر من الناس يعملون من أجل الدنيا ونيتهم تحبط أعمالهم، وذلك كإنسان يعمل الصالحات، يعمل الصالحات بأنواعها. هذا الرجل لا يقوم بها ابتغاء وجه الله، ولكنه يريد بها مطمعا دنيويا، كرجل جاهد من أجل الغنيمة، لم يجاهد لإعلاء كلمة الله، جاهد من أجل الغنيمة مع المسلمين، أو رجل حج من أجل أن يأخذ المال، رأى أناسا يريدون أن يوكلوا أحدا يحج عن أبيهم، وقد وضعوا لذلك جعلا من الأموال، فهو يقول لهم نعم أنا أحج عن أبيكم المتوفى من أجل أن يأخذ المال الذي وضعوه جعلا لهذا الحج أو العمرة. فهو يحج ليأخذ، وفرق بينه وبين الذي يأخذ ليحج. فإن بعض الناس فقراء ولكنهم يتشوقون لرؤية البيت العتيق ويتمنون أن يشهدوا تلك المناسك، ولكنهم فقراء. فرأى أحد هؤلاء شخصا يريد أن يحج عنه، فأخذ المال ليتمكن من بلوغ تلك الديار ويحج عن أخيه المسلم. فكان المال عنده وسيلة والحج غاية، فهو مأجور على دعائه لنفسه في تلك المواطن مع قيامه بالحج عن أخيه المسلم. ولكن أكثر هؤلاء اليوم لا يفعلون هذا، وليست نيتهم هذه، بل إنهم يحجون ليأخذوا المال، لا يأخذوا ليحجوا، ولكن يحجوا. الحج وسيلة والغاية المال. ومثل ذلك مثل الذي يتعلم القرآن ويحفظه ويواظب على الصلاة في الصف الأول لكي يشهد له جماعة المسجد شهادة تقبل عند دار الأوقاف ليحصل على وظيفة إمام في المسجد. فما هو هدف هذا الرجل؟ إمامه يأخذ عليها أجرا، والوسيلة حفظ القرآن والتبكير للصلاة والمواظبة على الصف الأول، ليس له في الآخرة من خلق. وكذلك الذي مثلا يطلب العلم ليأخذ عليه شهادة، علما شرعيا يأخذ شهادة ليصبح قاضيا له من المرتب كذا وكذا ومن السيارات كذا وكذا، يدرس ليحصل على وظيفة شرعية أيا كانت في مناصب الدعوة والإفتاء ونحوها. فهو إذن جعل طلب العلم وسيلة ليأكل من الدنيا، يأخذ رواتب ويحصل على مناصب، ليس له في الآخرة من خلاق، وليس له إلا أجره الدنيوي، لأنه ما قصد وجه الله. ولذلك ترى هذا الصنف من الناس إذا أعطوا رضوا، وإذا لم يعطوا إذا هم يسخطون، فيقول: لا أؤم بكم ولا أؤذن لكم ولا أقضي بينكم إذا لم أستلم أجري في نهاية الشهر. فالمحرك له على الإمامة والأذان والقضاء والإفتاء هو المال، بحيث أنه لو منع عنه لما قضى ولما أفتى ولما أما ولما أذن. هؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلق، ليس لهم نصيب أبدا. ومن الناس صنف ثالث قريب من هذا، لكن هناك فرق كبير. من الناس من يعمل الأعمال الصالحة، يعمل الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم ومعاملة الناس بالحسنى، لكن إذا سألته لماذا تفعل ذلك، لماذا تفعل هذه الأعمال الصالحة، قال لك: أنا أريد بها أعبد الله، أصلي لله، أصوم لله، لكن أنا أريد من وراء هذه الأعمال أن يحفظ الله أولادي وأن يحفظ أموالي وأن يحفظ علي صحتي وعافيتي. كثير من المسلمين اليوم يعملون هذه الأعمال الصالحات، لكن ما هي نيته؟ يقول لك: أنا أعبد الله، أنا أطيع الله، أنا لا أرتكب المنكرات والمعاصي. لماذا؟ أريد الستر في الدنيا، أريد أن يحفظ الله أولادي، أن يحفظني، يحفظ صحتي، يحفظ أموالي. هؤلاء الناس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذين همهم من وراء الأعمال الصالحة حفظ أهليهم وأنفسهم وأموالهم، هؤلاء لا يرجون جنة ولا يخافون نارا، وليس همهم الثواب في الآخرة. ما يقصد بالصلاة والصيام الثواب في الآخرة، لكن يقصد حفظ أولاده وحفظ نفسه. هناك من المسلمين كثير ممن لهم هذه النية. فهؤلاء الذين قال فيهم ابن عباس رضي الله عنه: يعطون ثواب أعمالهم في الدنيا من حفظ الأموال وحفظ النفس وحفظ الأولاد والستر كما يقولون، ولكن عندما يأتوا يوم القيامة لا يجدوا أجرا في الآخرة. صحيح أنهم ما أشركوا، صحيح أنهم ما أرادوا من وراء أعمالهم أجرا دنيويا ولا أموالا، لا يريدون رواتب على هذه الأشياء الصالحة التي يعملونها، لكن ليس لهم هم في الآخرة. انتبهوا معي أيها الإخوة، ليس لهم هم في الآخرة ولا تطلع إلى الجنة ولا رجاء لثواب الله، إنما يريدون الحفظ والستر في الدنيا فقط. ومن محبطات الأعمال أن يعمل بعض الناس أعمالا صالحة لكنهم مقيمون على شرك أو عمل يخرجهم عن ملة الإسلام، كبعض المسلمين المستهزئين بالدين والتاركين للصلاة بالكلية إذا تصدق أو كفل يتيما، مثلهم مثل اليهود والنصارى. واحد نصراني مشرك كافر له النار يوم القيامة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أدركته الشفقة على فقير فأعطاه، تصدق على يتيم وكفله، نصراني، يعطى أجره في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. ولذلك نقول يا أيها المسلمون انتبهوا للأشياء المخرجة عن الملة. بعض الناس يستهزئ بالدين في المجلس الواحد عدة مرات، وبعضهم لا يصلون أبدا إلا في رمضان أو في يوم الجمعة، تراك للصلاة، تاركين للصلاة. نقول لهم انتبهوا لما يحبط أعمالكم. جاء رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يقول: كان أبي يتصدق في الجاهلية، يقري الضيف، يصل الرحم، يفدي الموؤودة، لكنه مات في الجاهلية. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو في النار، إنه لم يقل يوما من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان موحدا. والصحابيان الذين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان عن أمهما التي ماتت في الجاهلية تفعل أشياء، وكانت وأدت بنتا لها، قال: الوائدة والموؤودة في النار إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فتسلم، عند ذلك ينفعها الأعمال الصالحة التي كانت عملتها. ولذلك لا بد أن ننتبه من محبطات الأعمال. رب كلمة استهزاء بأمر من الدين، كلمة واحدة في مجلس، تنسف لك كل الأعمال الصالحة التي تقوم بها. ولذلك إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك لا بد من تجديد التوبة دائما وسؤال الله تنقية العبادة من شوائب الشرك والرياء وغيرها، وأن يميت الله المسلم على التوحيد. وقد يسأل بعض الناس فيقول: هل يعني هذا أن لا نطلب الدنيا بأي سبب؟ لا نبيع ولا نشتري ولا نتعلم علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والطب والهندسة لكي نجعل هذه الشهادات وسيلة نأكل بها لقمة العيش في المستقبل؟ نقول: كلا، ليس هذا هو المراد. طلب الدنيا بأسباب دنيوية لا بأس به، انتبه معي، طلب الدنيا بأسباب دنيوية لا بأس به، ادرس الطب لتصبح طبيبا وتأخذ الراتب، لكن طلب الدنيا بأسباب دينية مصيبة كبيرة. تطلب الدنيا بحفظ القرآن، تطلب الدنيا بدراسة العلم الشرعي الذي جعل الله أصحابه ورثة الأنبياء، هنا الخطورة بعينها. وهذا لا يجوز أبدا. أما طلب الدنيا بأسباب دنيوية فلا بأس بذلك، بل إن الطبيب والمهندس لو نوى خدمة الإسلام أو أن هذا الراتب الذي يأتيه يستغله في طاعة الله لصار مأجورا. وأما الذين يدرسون العلوم الشرعية ويتبوؤون المناصب الدينية كالإمامة والأذان والخطابة والقضاء والفتوى، فلا يجوز أبدا أن يتخذوا من هذه الأشياء وسيلة للدنيا،
ولكن الرواتب التي يأخذونها لا تؤثر على أعمالهم، وإنما تكون بمنزلة الحمار الذي يركبه صاحبه والحمام المرحاض الذي يدخل فيه. ما هي أهمية المرحاض؟ بيت الخلاء ما هي أهميته؟ لا بد منه لقضاء الحاجة، لكن هل هو هدف سامي تسعى إليه دخول المرحاض؟ كلا. ولذلك أيها الإخوة، الذين يأخذون الرواتب على الأشياء الدينية هذه فقط مجرد استعانة على قيام بشؤونهم، لكن لا يجوز أبدا أن يجعلوها هي الهدف الذي من أجله يدرسون ويحفظون ويتعلمون ويفتون ويقضون، وإلا فليس لهم في الآخرة من نصيب. هذه الرواتب والإعانات والمكافآت هذه قضايا تمشية حال، لكن لا يجوز أن تكون هي الهدف أبدا. ولذلك فإننا نذكر معاشر الدعاة إلى الله عز وجل الذين يقومون بعمل بعض الأعمال الدينية استجابة لطلب شيخ أو كبير في الدعوة مثلا، فيعقدون حلق ذكر أو تعليم نزولا عند رغبة بعض الفضلاء الذين ينصحونهم بعمل هذه الحلقات لإفادة الناس، يجب أن تكون نيتهم في عقد هذه الحلق وإقامة هذه الدروس أن تكون لله لله، وليست فقط لأن فلان طلب فأنا لبيت طلبه. يجب أن ننتبه لهذه المسألة. إذا طلب من إنسان عقد درس أن يجعل النية لله، وهذا الرجل ذكره ونصحه وأرشده ووجهه، ولكن ليس أنه عمل الدرس لطلب فلان، كلا، وإنما يعمله طاعة لله، وهذا مذكر موجه مرشد معلم منبه ناصح خبير دلال على الخير. نعم، وإلا لفقد الكثيرون الأجر إذا قاموا بالأشياء هذه فقط استجابة لرغبات بعض الناس. ولذلك كان علماؤنا رحمهم الله يطلبون العلم الشرعي من أجل الدين، من أجل تعليم الناس، من أجل المنفعة الدال على الخير كفاعله، ويفتون ويقضون احتسابا لوجه الله. لو استطاعوا أن لا يأخذوا من الدنيا شيئا لما أخذوه. وكان الشيخ الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا ليس علمي في قارورة، شهادة شرعية مغلفة بزجاج لا صدى ولا ندى، كلا، ليس علمي مغلف في قارورة، وإنما يتعلم لوجه الله. ولذلك هذه مسألة مهمة لطلاب الكليات الشرعية، أن يبتغوا وجه الله لا المرتبة الخامسة ولا السادسة ولا العاشرة، وإنما يبتغوا بتعلمهم العلم الشرعي وجه الله. وهذا يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين، يقول: ولقد جربنا وجرب غيرنا، والأمر كما جربنا وجرب غيرنا، أن تعلم العلم الشرعي في المساجد أنفع وأبرك وأنفع للقلب وأرق وأفود من التعلم في الكليات. ولماذا؟ لأن التعليم في المسجد لا يختلط به شيء من الدنيا، ليس هناك شهادة ولا شيء، فيجب الحرص على مثل هذا النوع من التعليم. وفقني الله وإياكم لكل خير، ولأن نرجو بأعمالنا وجهه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، لم يتخذ صاحبة ولا ولدة، لا شريك له ولا ند له ولا مثل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان الله وجناته، الذي علمنا التوحيد ونهانا عن الشرك وبلغنا عمليا كيف يوحد المسلم ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، ومما يتعلق بهذا الموضوع إرادة الإنسان بعمله الدنيا، ما يحصل في بعض العبادات من المنافع الدنيوية، ما يحصل في بعض العبادات من المنافع الدنيوية مثلا الصوم، ونحن مقبلون على شهر الصوم نسأل الله أن يبلغنا وإياكم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم. الصوم له فوائد دنيوية، فالصوم مثلا قد يخفف الوزن، قد يدرأ بعض الأمراض، ويسبب ويكون نوعا من الحمية، له فوائد دنيوية. والصلاة قد يكون فيها فوائد دنيوية من ناحية تحريك البدن ونحوه. وصلة الرحم لها فوائد دنيوية، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: صلة الرحم منسأة في الأثر مثراة في المال، أنها تطيل العمر وتغني وتغني واصلها. وبعض الأذكار الشرعية لها فوائد دنيوية، كبعض أذكار الصباح والمساء وأذكار نزول المنزل مثلا. فماذا ينبغي أن يكون موقف المسلم تجاه هذه العبادات التي لها منافع دنيوية؟ الحقيقة أيها الإخوة أنه ينبغي أن يكون قصده بأداء هذه العبادة وجه الله سبحانه، ورجاء ثوابه، وطمعا في جنته، وخوفا من ناره، ورجاء الأمن يوم الفزع الأكبر. ولا يصح أن يكون قصده أبدا بأداء العبادات هذه الأمور الدنيوية، يصوم لأجل الحمية، ويصلي لأجل الرياضة، ويصل الرحم لأجل المال، كلا. وإنما هذه فوائد على الطريق، وإنما هذه فوائد على الطريق، أشياء جانبية ستحصل إن شاء الله، لكن حصلت أو ما حصلت فالمسلم يؤدي عبادته يرجو بها وجه الله. ولذلك فإننا نرى من الخطورة أن يقوم بعض الناس عند تذكيرهم المسلمين بالعبادات أن يقتصروا بالتذكير على المنافع الدنيوية، ويقول: يا أخي الصوم مقبل عليك بالصيام، إنه ينقي البدن من الأمراض، إنه نوع حمية، إنه مفيد، إنه يخفف وزنك، يا أخي اذهب إلى صلاة الفجر، لقد أثبت العلم الحديث أن الذهاب لصلاة الفجر يسبب استنشاق غاز الأوزون المهم للجسم والذي يعطيك صحة وقوة. هذه أمور مضحكة في الحقيقة. نحن نربط المسلمين بالله والثواب، بثوابه وجنته، لا نربط المسلمين بالفوائد الدنيوية. هذه الفوائد الدنيوية تحصيل حاصل، أمور ستأتي على الطريق، لكن عندما نكلم كفارا أو فساقا أو فجارا لا بأس أن نبين لهم بعض المنافع الدنيوية للعبادات. لماذا؟ لأن مثلهم مثل المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يدخلون الدين بالمال في البداية، ثم يحسن إسلامهم، وإذا عز الإسلام فلا يصرف لهم شيء. ولذلك انظر إلى دعوة نوح عليه السلام، كان يكلم أناسا كفارا، فماذا قال؟ وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وهذه فائدة دنيوية، ويمددكم بأموال، وهذه فائدة دنيوية، وبنين، وهذه فائدة دنيوية، ويجعل لكم جنات، وهذه فائدة دنيوية، ويجعل لكم أنهارا، وهذه أيضا فائدة دنيوية. لكن السؤال هو: هل اقتصر نوح في دعوته على ذكر هذه الأشياء لفائدة التوحيد؟ إذا أردت الجواب فانظر إلى مقدمة السورة. في مقدمة السورة: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. لماذا؟ أول فائدة: يغفر لكم من ذنوبكم. ولذلك قال أيضا بعدها: وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أول فوائد الأعمال الصالحة والتوحيد هي الفوائد الأخروية، وذكر الأشياء الأخرى كانت ترغيبا لهؤلاء الكفرة أما المسلمون الصادقون فلا يحتاجون إلى بيان المنافع الدنيوية للعبادات ليتحمسوا لها. المسلم الصادق، انتبه أيها الأخ المسلم، المسلم الصادق لا يحتاج لبيان المنافع الدنيوية للصيام لكي يصوم، لأنه يصوم أولاً لله رب العالمين، للثواب، للجنة، خوفاً من النار، هذا الذي يدفعه للعمل ويحركه إليه. ولذلك نقول لكل أخ مسلم، عندما تسمع مثلاً بعض الأذكار الشرعية مذكور فوائدها فوائد أخروية، من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها حين يمسي فمات دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات دخل النار، دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات دخل الجنة أيضا. هذه فائدة شرعية أخروية. عندما نرى ذكرا آخر، من قال حين يمسي، من قال حين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يصبه شيء فجأة حتى يصبح، ومن قال حين يصبح لم يصبه عارض أمر فجأة حتى يمسي، وفي رواية لم تضره لدغة حية، الذي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والذي يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أيضا يمنع عنه أشياء كثيرة، ومن نزل منزلا في بر أو حضر فقال هذا لم يصبه بلاء حتى يمشي من ذلك المكان. هذه فوائد دينية. صلة الرحم منسأة في الأثر مثراة في المال. إذا قلت هذه الأذكار ووصلت الرحم فاجعل رجاء الله نصب عينيك، الثواب الأخروي زائد الحماية في الدنيا، ليس هناك مانع. وانظر معي لهذه الآية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف في الحج فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، فقط أعراب لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فنزل الله فيهم هذه الآية. وأناس آخرون يجيء بعدهم آخرون فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء يطلبون الآخرة ويطلبون الدنيا، هذا هو منهج المسلم. ثم قال ابن كثير رحمه الله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع ومركب هنيء وثناء جميل، ولا منافاة بينهما، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وكذلك آتنا في الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة، إيش الحسنة في الآخرة؟ على رأسها الجنة وثواب الله والأمن في الفزع الأكبر وتيسير الحساب، هذه كلها من الحسنة في الآخرة، وتختم وقنا عذاب النار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أنس قال: كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رواه أحمد والبخاري ومسلم. وروى الشافعي بإسناده إلى عبد الله بن السائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن أجل ذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين، واحد مريض من المسلمين اشتد به المرض قد صار مثل الفرخ من الهزال والضعف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هذا مسكين نيته طيبة، يريد التخلص من عذاب الآخرة، لكن أخطأ الطريق، يظن أنه هكذا المسألة، يقول: يا رب، كل عذاب تريد أن تعذبني به في الآخرة انزله علي في الدنيا الآن. فصار مثل الفرخ أوشك على الموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تقال عند التعجب، سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه، فهلا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله، الرجل دعا الله بهذه الدعوة فشفاه الله عز وجل. فإذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل كل شيء في الدنيا من الحسنات، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا منهج المسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.